الدنيا لنا قمم زنت سمانا فهم بالليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج من أعلام الصحابة، نتعلم كيف نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يسمع يعني أحد يعني عن شخص صفات معينة فيحبه من خلال هذه الصفات، ولا شك أننا جميعا نحب الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا عقد من عقود الإيمان. ولكننا إذا اقتربنا أكثر من الصحابة وإذا اطلعنا أكثر على أخلاقهم وعلى أحوالهم وعلى بذلهم وجهادهم وصبرهم ومحبتهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أننا سوف نزداد حبا لهم. والمرء مع من أحب كما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا في حلقات يعني سابقة عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نستكمل رحلتنا مع الصحابة، فنريد أن نتكلم عن بذل الصحابة وعن جهاد الصحابة، لأن الصحابة تميزوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا. لا شك أنهم تهيأت لهم ظروف وأحوال لم تتهيأ لمن بعدهم، أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، فكانت أحوالهم الإيمانية مرتفعة. لم يكن الصحابة أكثر الناس صياما وحجا وعمرا وذكرا وصلاة، ولكنهم سبقوا بالأحوال الإيمانية العالية، حتى قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فقد تكون أكثر عملا من غيرك في الأعمال والعبادات الظاهرة، ولكن يكون هو بالنسبة للعبادات الباطنة المحبة لله عز وجل، التوكل، الرجاء، الخشية، الإخلاص. فالصحابة سبقوا بهذه الأحوال الإيمانية العالية جدا، ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يشير إلى أنهم فقدوا بعد دفن الجسد الشريف مصدرا أساسيا من مصادر الرقي الإيماني. ولذلك قيل لأحد الصالحين هل يمكن أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة؟ قال لا يمكن. فقيل له لماذا؟ قال لأنه يلزمهم أن يصحبوا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الشيخ يفيض يعني على تلامذته من إيمانه ومن أحواله ومن معارفه، فلذلك الصحابة سبقوا الأمة سبقا بعيدا، ولذلك كان العمل القليل منهم أفضل من الكثير ممن بعدهم. أشار إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد الحفنة، النصيف يعني تصغير نصف. وأيضا يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. وكان في التابعين عباد وزهاد، وكان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، ولكن في الشك أن الصحابة كانوا خيرا منهم. وقال ابن عمر: فلمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، يعني عمر إنسان كله لو بذلوا في الطاعة والعبادة لا يبلغ يعني ثواب ساعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات الأثر عن ابن عمر: ولو عمر عمر نوح. وطبعا نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، ليس هذا عمر نوح عليه السلام، ولكنه عمر الدعوة إلى الله عز وجل. فلو عمر أحدنا عمر نوح ما كان يكافئ يعني هذا العمر الطويل في طاعة الله عز وجل ساعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عقد يعني بعض الناس مقارنة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، فقال يعني بعض علماء السنة ساعة واحدة من معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. وهذا ليس انقاصا لقدر عمر بن عبد العزيز، لأنه كما يقال الخليفة الخامس، وإن كان الخليفة الخامس هو الحسن ابن علي لأنه ولي الخلافة 6 أشهر بعد مقتل أبي، وتمت بذلك الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. فتمت 30 يعني سنة ب6 أشهر للحسن ابن علي. ولكن لو قيل هو على سيرة هؤلاء الخلفاء فهو في الشك جدة شباب الإسلام على رأس 100 الأولى، مات 101 كما قال ورد في الحديث أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فنظروا في السنة الأولى وجدوا عمر بن عبد العزيز، 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، والمئة الثانية الإمام الشافعي مات 204. فنقول أن الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا. وعندما نتكلم عن البذل والتضحية فنحن نقول لم يرى في جيل من أجيال الأمة من آيات البذل والتضحية والجهاد كما وجد في الجيل الأول، لأن هذا ناتج عن الأحوال الإيمانية العالية يعني جدا. وقد أشرت أنفا إلى أن الله عز وجل وصف الصحابة بما وصف به الذين يحبهم ويحبونه، فقال في الذين يحبهم ويحبونه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصف الصحابة الذين يحبهم ويحبونه بهذا الوصف، ولذلك قال بعضهم الصديق في هذه الآية، لأن الأعراب لما ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاتلهم أبو بكر الصديق ومعه يعني الصحابة الكرام، لأن هذا في صدر الإسلام وبعد الوفاة النبوية، فردهم إلى الإسلام يعني مرة يعني ثانية. فكما قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فوصفهم بهذا موافق لقوله: أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. وكما قلت إن آيات البذل والتضحية في الجيل الأول لم تكن في جيل من أجيال الأمة يجاهدون في سبيل الله. وبجهاد الصحابة وصل الإسلام إلينا، فتحوا المشارق والمغارب، فتحوا العراق والشام واليمن ومصر وإفريقية والأندلس. فببذلهم وجهادهم وصبرهم نشروا الإسلام يعني في ربوع الأرض، ولذلك يعني كان جزاؤهم يعني ممن يعني أتى يعني بعدهم لابد أن يحبهم ولابد أن يستغفر لهم، كما مدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا ما يفعله أهل السنة والجماعة بخلاف الشيعة الروافض قبحهم الله، الذين يكفرون الصحابة والذين يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة، فكما قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، فبدأ من أن يستغفروا لهم كما أخبر الله جل وكما مدح الذين يستغفرون لهم ويحبونهم، فأتى هؤلاء الروافض الخبثاء يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. فنقول أن هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل كانت موجودة في الصحابة رضي الله عنهم، وليست العبرة في أن تحب الله، لأن كل مسلم يحب الله، حتى الذي يقع في الكبائر يحب الله عز وجل، ولكن عنده قدر من المحبة، يعني ليس هو القدر الواجب كما بينا أن يكون حبه لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه للأباء والأبناء والإخوة والزوجات. فهذه المحبة الشديدة محبة واجبة ليست نافلة من النوافل. لماذا؟ لأنه كيف يكون هناك بذل والإنسان يحب والده ويحب ابنه ويحب أخاه وزوجته وما له أكثر من حبه لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، والمحبوب الأدنى يضحى به طلبا للمحبوب الأعلى، فلا بد أن يكون المحبوب الأعلى هو الله عز وجل، ولا يحب أحد ذاته إلا الله عز وجل، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين هي تابعة لمحبة الله عز وجل. نستكمل يعني هذه الرحلة الطيبة مع الصحابة رضي الله عنهم بعد فاصل قصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في الدنيا
لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابة في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أرحب مجددا بالإخوة والأخوات، ونستكمل يعني رحلتنا المباركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من حبهم ومن الاستغفار يعني لهم، حتى نكون يعني معهم يعني على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان التابعون يغارون يعني من الصحابة، يعني حتى قال أبو مسلم الخولاني، وهو إمام من أئمة اليمن، يعني من كبار التابعين، غير أبو إدريس الخولاني من أئمة الشام أيضا من كبار التابعين، كان يقول والله لنزاحمنهم عليه، أي يزاحم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستأثروا به دوننا، وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. فنقول أن التابعين يعني كانوا يغارون من الصحابة ويقولون يعني لا نترك الصحابة يستأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون أقرب الناس يعني إليه على الحوض حتى لا يستأثروا به دوننا، وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. فنحن أيضا ينبغي أن نغار وأن ننافس يعني على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنافسة وهذا التسابق ليس بالقوة العضلية وليس بشدة العدو والمصارعة، ولكن بصدق المحبة وصدق الاتباع نستطيع أن نقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا أننا رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخوانا الذين يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح بذلك الذين لم يروه لكنه يحبونه، ويتمنى الواحد منهم لو بذل المال والولد مقابل نظرة يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أريد أن أشير يعني قبل أن أتكلم عن آيات البذل في الجيل الأول إلى أمرين. الأمر الأول يعني قيمة الجهاد وأهمية الجهاد في الإسلام، والأمر الثاني هعرج تعريج يعني سريع على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المواقف الإيمانية التي أذكرها وآيات البذل في جيل الصحابة يعني في هذه الغزوات سواء التي كان معه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي يعني خرجوا يعني بأمره أو التي كانت يعني بعده كمعركة اليمامة مثلا أو اليرموك، ولكن أنا أشير يعني إلى بعض هذه الغزوات يعني حتى نعرف يعني ترتيب الغزوات وميعاد الغزوات، ثم ندلف بعد ذلك إلى آيات البذل في الجيل الأول. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. معنى رأس الأمر الإسلام، الإسلام هنا المراد به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرأس الأمر الشهادتين وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطر الجهاد وقال: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وطبعا الأمة الآن يعني مستضعفة ويتسلط أعداء الإسلام اليهود في فلسطين والنصيرية والشيعة، ومن خلفهم يعني إيران وروسيا والصين، وكثير من يعني هذه الأنظمة تقف يعني خلف النظام النصيري لأنه يحارب الإسلام، مع أنهم يكفر بعضهم بعضا ولكنهم جميعا يكرهون الإسلام ويخافون من الإسلام، فهم ينصف واحد أمام الإسلام، ولكن الله جل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. فالصحابة يعني يتعجبون يعني كيف تتكالب الأمم على أمة الإسلام، فيقولون: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالمسلمون الآن يعني 1,700,000,000 يعني مليون يعني ربع العالم، ومع ذلك يعني هم أضعف الناس وأرخص الدماء الآن تسيل على الأرض دماء المسلمين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا، في كل مكان تسيل دماء المسلمين. لا شك أن هناك خلل معين، هناك نقص معين يعني حدث في الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأحوال قبل 14 قرنا من الزمان، فيقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو الزبد والرغوة والأش اللي بيبقى فوق يعني سطح الماء، يعني هو يعلو بس ما لوش قيمة يعني خفيف. قال: ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم ولا يخذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن، كانوا يعرفون العزة والكرامة والشهادة والجهاد والسيف، ما كانوا يعرفون الوهن، ولكنهم سألوا من أجل أن نستفيد نحن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا لا، ليس المراد بالموت هنا الموت الذي كتب على بني آدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. طبعا الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، ما أحد يحب المصيبة. ولكن مراد بالموت في الحديث هنا الموت الشريف، الموت في سبيل الله. فالناس تكره الموت في سبيل الله، فيعني هذا الذي يعني جعل الأمة بهذه المثابة. ولذلك يعني كان خالد يقول للروم: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. زي ما الكفار متعلقين بالحياة، وزين الذين كفروا الحياة الدنيا ويلهثون خلفها، فالمؤمنين يحبون الموت في سبيل الله والشهادة كما يحب الكفار الحياة. إلى هذا المعنى أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا تبايعتم بالعينة، والتبايع بالعينة أن تشتري السلعة من التاجر يعني آجلا وتبيعها له عاجلا، يعني سيارة خدتها مثلا ب120 ألف مثلا تسدد على أقساط يعني شهرية مثلا خلال سنة، ثم بعتها لنفس التاجر ب100، فانت خدت من التاجر 100 وصار عليك 120، فهذا نوع من التحايل على الربا، فكأنه خد 100 وبقى عليه 120. ولكن لو اشترى السلعة وباعها من تاجر آخر، أو حاز السلعة إلى بيته وباعها من آخر، فهذه مسألة أخرى في الفقه تسمى التورق، اللي هي من يريد الورق أو الأوراق المالية، فهذا أجازه العلماء إذا كانت بيعتين منفصلتين ولتاجر آخر، بتزول شبهة الربا ولا يكون هذا تبايعا بالعينة. فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي بعض الروايات حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى ترك الجهاد ترك للدين، ورجوع إلى الجهاد هو رجوع إلى الدين. فهذا تشخيص للداء الذي تعيشه الأمة، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا يعني من الزمان. طبعا الآيات كثيرة في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. فنقول إن الجهاد يعني الأمة إذا جاهدت تعيش حميدة عزيزة كريمة في الدنيا، مع ما ينتظرها من عز الآخرة ومن سعادة الآخرة. الجهاد نوعين، يعني النوع الأول جهاد الطلب، والثاني جهاد الدفع. جهاد الطلب أن يتطلب المسلمون الكفار في عقر دارهم ويدعونهم إلى الإسلام. طبعا هذا يستغرب اليوم، يعني إحنا نقاتل أمريكا ونرسل جيش إلى أمريكا أو إلى روسيا، يعني نقاتلهم في عقر دارهم حتى يعني ندعوهم إلى الإسلام، ولكن في أوقات العزة وعندما كان الإسلام دولة وجولة كانوا يبعثون السرايا والجيوش، كان هارون الرشيد يقاتل سنة ويحج سنة، يفتح البلاد بدعوة الإسلام، وهذا من حقهم علينا نحن، يعني هم يحتاجون يعني إلى الإسلام، لأن لا يمكن أن يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام. فهذا النوع الأول من الجهاد جهاد الطلب، تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام. وهذا النوع من الجهاد يعني فرض كفائي، يعني مش واجب عيني، ويتعين في مواضع، يعني إن هو لو خرج جماعة مثلا يجاهدون ويدعون الكفار إلى الإسلام فبيسقط الحرج عن الباقين، زي صلاة الجنازة هي مثال واضح لفرض الكفاية. لو مات إنسان في قرية أو في ناحية ولم يصلي عليه أحد المسلمين لأثم كل قادر على الصلاة في هذه البلد، ولكن لو صلى عليه جماعة من المسلمين سقط الحرج عن الباقين. أيضا لو خرج جماعة يقاتلون الكفار في عقر دارهم يدعونهم إلى الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، فهذا فرض كفاية ويتعين في مواضع. منها أن يستنفر الإمام الأمة، يأمرهم بالخروج فيجب عليهم الخروج، أن يستنفر ناسا بأعينهم، ناس عندهم ضربة وخبرة قتالية فيقول أخرج يا فلان ويا فلان، فهذا أيضا يتعين عليه. أيضا يتعين عليه يعني إذا شهد المعركة، إن كان في مكان في معركة بين المسلمين وبين الكفار، وإن لم يكن هذا الجهاد يعني فرض واجب يعني عيني، ولكن إذا شهد المعركة يجب عليه يعني أن يشارك. فهذا النوع من الجهاد يسمى جهاد الطلب، تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام. ونستكمل رحلتنا في الكلام عن الجهاد وعن الغزوات في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زلت سمانا فهم لليل أقمارون.